إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الصلاة، ومع الدرس السابع من أحكام الفقه، وكنا قد وصلنا عند الكلام عن فرائض الصلاة. ولو سألنا إنسانا ما هي فرائض الصلاة ما استطاع أن يجمعها، وقد تكلمنا في درس لاحق عن شروط الصلاة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت أو صلحت، يجوز بالفتح والضم، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهنا مع الدرس السابع من أحكام الفقه، وكنا بفضل الله تعالى في مسجد المدينة قد انتهينا من كافة الكلام عن أحكام الطهارة، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن فرائض الصلاة. والدرس السابق كان عن شروط الصلاة، وللتذكرة على هيئة نقاط فقط إن شاء الله تعالى نذكر شروط الصلاة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالوضوء للصلاة فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها. يعني واحد صلى دون أن يتوضأ لا تصح الصلاة، أو توضأ ولم يصلي فهو لم يصلي حتى الآن. الشرط الأول العلم بدخول الوقت. الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الشرط الثالث طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية. الشرط الرابع ستر العورة، وعرفنا حد العورة من الرجل والمرأة، والرجل علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غط فخذيك، لما قال لجرهد غط فخذيك فإن الفخذ عورة صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن المرأة عورة بدءا من أعلى رأسها إلى أسفل قدمها، وهناك عورة للصلاة وتكلمنا عن ذلك. ثم تكلمنا أيضا من بين شروط الصلاة استقبال القبلة، وأيضا أخذنا فيما يتصل بالقبلة حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها، وعلمنا متى يسقط الاستقبال. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن فرائض الصلاة. ولو سأل الواحد منا الآخر ما هي فرائض الصلاة لسكت ولم يتكلم. إذن لابد من الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعدم الفقه هو المدخل للوساوس. نضرب لذلك مثلا، أحيانا الإنسان بعدما يستنجى ويدخل في الصلاة يخيل إليه أنه نزل منه بول، نقطة بول، يفتح ما يجد شيئا، أحيانا يجد وأحيانا لا. لكنه لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال ينضح سراويله، يأتي الإنسان بماء قليل، وهذا يشمل الرجل والمرأة، الذي عنده وسوسة والذي ليست عنده وسوسة، يأتي بماء قليل جدا وينضح به، يضعه على الثوب، على السراويل يعني. فقال العلماء حتى لو فرض نزلت منك نقطة تقول هذا من الماء الذي رششته، فتنقطع الوسوسة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ولذلك مر واحد من الحكماء سأل رجلا هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فقال لا، فكفر. ثم سأل إنسان على علم هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال نعم، يقول لشيء كن فيكون. إذن لابد من الفقه، لأن معظم الوساوس تأتي من عدم الفقه. قبل أن نتكلم عن فرائض الصلاة نأخذ حديثا سنستخدمه طول الكلام عن الصلاة إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع ففعل ذلك 3 مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ويصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إنك لم تصلي. قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته، يسمى حديث المسيء في صلاته. وهناك فائدة من هذا الحديث، أن الرجل عندما دخل ما سلم على النبي أولا صلى الله عليه وسلم، إنما صلى تحية المسجد ثم دخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن الإنسان إذا دخل المسجد ويريد أن يجلس لابد أن يصلي تحية المسجد أولا ولو كان الجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد قال إن تحية المسجد حق لله تعالى، والسلام حق للمخلوق، وحق الله تعالى هنا مقدم على حق المخلوق. إذا لابد أن تصلي تحية المسجد ولو كان الذي يجلس في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دخلت المسجد وما تريد أن تجلس فليست عليك تحية المسجد. أنت دخلت الآن وقفت وما تريد أن تجلس، خلاص إن شاء الله تقف ساعة، طالما أنك لم تجلس ما عليك تحية المسجد. هذا الحديث يسمى بحديث المسيء في صلاته. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن فرائض الصلاة. ما هي فرائض الصلاة؟ إذن نعم الكلام في الرقائق طيب والعقائق طيب، لكن هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. فرائض الصلاة، للصلاة فرائض وأركان تترتب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لم تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وهذا بيانها. أول فرض من فرائض الصلاة النية، ويرى البعض أنها شرط لا ركن، لكن الصحيح أنها فرض، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث كما نعلم حديث الرجل الذي هاجر من مكة إلى المدينة يريد امرأة أن يتزوجها، فهذه القصة ضعيفة وليست صحيحة. ولكن قال النووي رحمه الله في شرح الأربعين النووية ذكر فائدة قيمة، وهي النكاح مرغوب فيه، فإذا ذهب الرجل من بلدة إلى بلدة يريد أن يتزوج فيكون قد هاجر من أجل امرأة، قال النووي رحمه الله النكاح مرغوب فيه، فإذا سافر من بلدة إلى بلدة للزواج ما يكون هاجر من أجل امرأة، إنما هذا الرجل كانت نيته الظاهرة تخالف نيته الباطنة، هو أمام الناس أنه ذاهب للهجرة في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباطن هو مهاجر من أجل من؟ من أجل امرأة. أما الرجل الذي يسافر من بلدة إلى بلدة حتى من دولة إلى دولة من أجل الزواج، هذا ما يكون مهاجر لأجل امرأة. لماذا؟ لأن نيته الظاهرة توافق نيته الباطنة. أما هذا الرجل المهاجر أم قيس أو كذا، القصة المشهورة رغم أنها ضعيفة، هذا الرجل كانت نيته الظاهرة تخالف نيته الباطنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا أي هجرته رابحة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي هجرته خسيسة حقيرة. ولذلك في الهجرة إلى الله ورسوله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أما لما أتى الكلام عن المرأة والدنيا التي ليست لوجه الله لم يقل فهجرته للدنيا أو للمرأة، وإنما لخصة هذه النية التي ليست لله، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ما يريد حتى أن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في موضوعنا هنا طبعا بالفقه كما نعلم النية كثير من الناس يفهمها خطأ، يجلس رجل بجوال امرأة في السيارة بالأجرة أو في كذا وكتفه في كتف امرأة يقول أنا نيتي سليمة، هذا خطأ، لابد من الصواب والإخلاص، الإخلاص لله، والصواب الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك نهي أن الرجل يلمس امرأة حتى ولو في ظفرها، لأن المرأة كلها عورة. هل يستطيع إنسان أن يضع يده على قب الرجل أو دبره مكان البول أو مكان البراز؟ وهكذا المرأة كلها عورة بدءا من أعلى رأسها إلى أسفل قدمها كلها عورة. فإذا لا يصح الإنسان يقول هنا نية سليمة. لماذا؟ لأنه النية سليمة، نعم سليمة، لكنه خالف ماذا؟ خالف الصواب، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا عن ذلك من قبل بالتفصيل. نريد أن نتوسع هنا لأننا نريد المسألة الفقهية التي معنا الآن. ما حكم التلفظ بالنية؟ لو واحد مثلا يقول نويت كذا كذا، قال ابن القيم في رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: النية هي القصد والعزم على الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، أي الوسوسة، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ وليست من الصلاة في شيء. وقد تكلمنا عن النية بالتفصيل لما كنا نتكلم عن أركان الوضوء، تمام، بما يغني عن عادته الآن. لكن الآن الذي يعنينا أن النية أول فرض من فرائض الصلاة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. وفرق بين تكبيرة الإحرام وبين رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين في الصلاة سنة، يعني كونك ترفع يديك سنة، هذه ما تعنينا الآن. نحن نتكلم عن ماذا؟ إن شاء الله في الدرس القادم يكون الكلام عن سنن الصلاة، ونظل فيها حوالي شهرا. سنة سنة في الصلاة إن شاء الله. ففرق، يعني لو أن إنسانا الآن الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام من غير ما يرفع يديه، صلاته صحيح. إنما والله كثير من الناس صلاتهم باطلة والله. كيف؟ يأتي الآن صلاة الجماعة مقامة والإمام راكع، الله أكبر ويركع، صلاته باطلة، لأنه لابد الأول من تكبيرة الإحرام. يعني انظر معي الآن، اركع كذا الآن، اركع اركع الآن. لو أتى من الخارج الله أكبر وركع، الصلاة باطلة. الصحيح ماذا؟ خليك راكع، الله أكبر، تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت واقف، تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم الله أكبر وتركع. بينما عندنا نقطة مهمة، ما هي؟ تكبيرات الانتقال سنة. الآن هو أتى بتكبيرة الإحرام، إذا أتى بتكبيرة الإحرام ولم يأتي بتكبيرة الانتقال فالصلاة صحيحة. يعني هكذا تكبير الإحرام، علّ صوتك الله أكبر واركع بدون ما تركع، الصلاة صحيحة، لأن تكبيرات الانتقال سنة. لأن تكبيرات الانتقال ماذا؟ سنة. إذا لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام أولا. إذا أتيت بتكبيرة الإحرام ولم تأتي بكل تكبيرات الصلاة كاملة فالصلاة صحيحة. وأيضا لو أن إنسانا صلى الجهرية سرية والسرية جهرية، الصلاة صحيحة، لأن هذه سنن. لكن الذي يعني أن الفرائض، يعنينا ماذا؟ الفرائض. إذن أول شيء ساجد، أسجد الآن، ماذا تفعل؟ أتيت من الخارج، ماذا تفعل؟ تكبيرة الإحرام، علّ صوتك الله أكبر، وبعدين أنت مستقر، وبعدين الله أكبر وتنزل هكذا. بينما لو أتيت من الخارج الله أكبر، زلت على السجود مباشرة، الصلاة باطلة. الصلاة ماذا؟ باطلة. قف الآن أيضا، لو كبر بدون، خليك راكع، ما تضحك. أيضا الآن لو أنك كبر تكبيرة الإحرام بغير ما ترفع يديك، كبر، الصلاة صحيحة، لأن رفع اليدين سنة. رفع اليدين ماذا؟ سنة. إذن ثاني ركن من أركان الصلاة ماذا؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام كيف ترفع يديك؟ هذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله في سنن الصلاة، ونظل فترة طويلة في سنن الصلاة بمشيئة الله تعالى. إذن أول ركن من أركان الصلاة ماذا؟ أول ركن ماذا؟ النية. ما تقول نويت أصلي الظهر كذا أبدا، النية محلها القلب. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وتحليلها ماذا؟ التسليم. لما كنا نتذكر فيما نتكلم في مسجد المدينة عن أول الكلام عن الصلاة، هذا يعتبر إن شاء الله يعني سابع درس الآن، أول الكلام عن الصلاة ذكرنا ماذا في تعريف الصلاة؟ انتبه مع الآن، قلنا في تعريف الصلاة: الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم. إذن ختام الصلاة ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا كما يظن الكثير من الناس يطلق على التسبيح الذي بعد الصلاة ختام الصلاة، يقول انتظر لما أختم الصلاة، هذا خطأ. الذي بعد الصلاة يسمى التسبيح، يسمى ماذا؟ أما ختام الصلاة ماذا؟ الآن ما هو ختام الصلاة؟ التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو ختام الصلاة. هذا هو ماذا؟ الورق معلق في المساجد ختام الصلاة كذا، مش عارف يجيب لك يافطة كبيرة وكذا. المهم ختام الصلاة المقصود به ماذا؟ التسليم. انتبه معي هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وحسن صحيح كما في صحيح أبي داود. ولما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله كما ورد في الحديث المتقدم، ويتعين لفظ الله أكبر. لو واحد قال الله أعظم صلاته باطلة، لابد من لفظ ماذا؟ الله أكبر. أيضا بعض الناس يغني في الصلاة، كيف؟ والله العظيم إنه يغني، كيف؟ من غير ما يأخذ باله. انتبه، كلمة أكبر، حتى بعض الناس يؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ. أكبر معناها طبول في القاموس، معناها ماذا؟ طبل، وطبل وطبل اسمها طبول في القاموس. كلمة ماذا؟ الله أكبر، خطأ. إذن بيطبل في الصلاة. الصحيح ماذا؟ الله أكبر الله أكبر. عاوز تكبر في الصلاة الله أكبر، أما أكبر معناها طبول، معناها ماذا؟ في القاموس هكذا، كلمة أكبر معناها ماذا؟ طبول. ويتعين لفظ الله أكبر، لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. رواه ابن ماجه صحيح كما في صحيح ابن ماجه. إذن لابد من لفظ ماذا؟ الله أكبر. لو قال الله أعظم ما تصح. إذن أول ركن من أركان الصلاة ماذا؟ النية. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. الركن الثالث القيام في الفرض، وهذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين أي خاشعين متذللين. بالقيام، المقصود بالقيام القيام للصلاة. وعن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه. الآن في كثير من المساجد تجد صفاً من الكراسي، الإنسان الذي عنده وجع في ركبتها وكذا وكذا يصلي في الفرض قائماً، لم يأتي الركوع أو حتى السجود يجلس على الكرسي، لكنه لو صلى على الكرسي وعنده القدرة على القيام فصلاته باطلة. ما هو المقدار؟ واحد يقول له سأعطيك 1,000,000,000 جنيه بشرط تصلي واقفا. إذا ما استطاع أن يصلي واقفا حتى يأخذ 1,000,000,000 له أن يجلس، لكن صلى جالسا وعنده القدرة فصلاته باطلة. هذا في الفرض، هذا في الفرض. أما السنة تختلف عن الفرض، يأتي الكلام عنها إن شاء الله. هذا عن القيام في الفرض. القيام في الفرض فرض، ليس بمهم يعني تجلس في الركوع، يعني ممكن في السجود تجلس تمام، في الركوع تعتدل تقوم في القيام يعني، لكن تعتدل وتقوم، تجلس على الكرسي في الركوع نعم، السجود نعم. أما القيام في النفل فإنه يجوز أن يصلى من قعود مع القدرة على القيام. الإنسان لو صلى جالسا في النفل يجوز، إلا أن ثواب القائم أتم، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. رواه البخاري ومسلم. يعني الإنسان لو عند القدرة على القيام في السنة وصلى جالسا يجوز، واحد عنده القدرة الآن على الصلاة واقفا في السنة وصلى جالسا يجوز، لكن يأخذ نصف الأجر يأخذ. وبالمناسبة كنا نتكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، غير هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قاعدا كصلاته قائما في الأجر صلى الله عليه وسلم. لو صلى جالسا يأخذ الأجر كما لو صلى قائما ولو بغير مرض صلى الله عليه وسلم. لكن ما حكم من عجز عن القيام في الفرض؟ ما حكم من عجز عن القيام في الفرض؟ ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله أجره كاملا غير منقوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله، وهو صحيح مقيم. أيضا الإنسان الذي كان قد تعود أن يصلي السنة واقفا ومرض وصلى السنة جالسا يأخذ الأجر كاملا كما لو كان يصلي قائما. إذن أول ركن ماذا؟ النية. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. الركن الثالث القيام في الفرض. الركن الرابع قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. قد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له، ونحن نذكرها فيما يلي إن شاء الله. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة، كما نعلم نحن جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وفي كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله ما يلي، هو الذي نقرأ منه الآن إن شاء الله. يعني في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، فهي خداج غير تمام. رواه أحمد ومسلم. مكتوب فقه السنة، هنا رواه البخاري ومسلم في تمام منا، هذا خطأ في الحديث مما تفرد به مسلم دون البخاري. فهي خداج قال الخطابي: هي خداج ناقصة نقص بطلان وفساد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، صحيح كما في صحيح ابن حبان. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما عند الدارقطني بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، صحيح كما في صحيح أبي داود. وأيضا ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك. ومدار الأمر في العبادة على الاتباع، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. إلا أنها هنا نكتة لطيفة، ومعنى نكتة ليست معنى غناء، نكتة هنا يعني فائدة من ناحية الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح الجامع: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ففي هذه الحالة خلاصة الأقوال في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد لما الإمام يقرأ تقرأ الفاتحة أو لا تقرأ؟ ابن تيمية يقول، لخص هذه المسألة وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل، لكن الآن نقول حاجتنا إليها ما هي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة، ماذا قال ابن تيمية؟ قال: إذا سكت الإمام فقرأ، فإن القراءة أفضل من السكوت، وإذا قرأ فأنصت، فإن الإنصات أفضل من القراءة. مرة أخرى: إذا سكت الإمام فقرأ، فإن القراءة أفضل من السكون، وإذا قرأ فأنصت، فإن الإنصات أفضل من القراءة. وهذا الذي دل عليه قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المقصود بهذه الآية، المقصود بالقرآن هنا القرآن الذي في الصلاة. أنا جالس الآن، واحد يقرأ القرآن بجواري، أنا ما أريد أن أسمع، ما تلزمني، صح أم لا؟ المقصود الآن بهذه الآية كما في تفسير ابن كثير: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، المقصود به القرآن الذي يتلى في الصلاة. لكن أنت الآن مشغول وواحد يقرأ بجوارك، نعم خير لو استمعت وأنت، لكن ما تريد أن تستمع، مشغول بتقرأ في كذا، ما تريد أن تستمع، لست ملزما. في بعض الأشرطة قبل الشريط كاتب يأتي بالآية، وإذا قرأ المقصود بالقرآن، المقصود بالآية ليس كذا، المقصود بالقرآن هنا المتلو في الصلاة. متلو فين؟ أين؟ في الصلاة. ما حكم البسملة؟ اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة. الرأي الأول يرى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. لكن الحديث الذي استدل به ضعيف الإسناد، وهو حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن الحديث، وفي آخره: والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ في الفتح قال: وهو أصح حديث، وهو أصح حديث ورد في الجهر والبسملة، ضعيف. كلمة لما واحد يقول وهذا أصح حديث، أصح ما ورد في الباب أو أصح حديث، ليس معناه أن الحديث صحيح، تمام؟ ليس معناه ماذا؟ الحديث أصح، لكن معناه ليس معناه أن الحديث صحيح، كما علق الألباني ذلك في تمام منه. إذن الرأي الذي يرى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة ولا بد من قراءتها، إذن هذا ليس بصحيح. حتى استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال أحمدني عبدي، إذا ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرأي الثاني أن البسملة آية مستقلة أنزلت للتيمم والفصل بين السور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة، ولا يسن الجهر بها، بحديث أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. كانوا ماذا؟ كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. انتبه الحديث، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائي وابن حبان صحيح كما في صحيح النسائي. الرأي الثالث أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروه. هذا الرأي ضعيف. هذا الرأي ماذا؟ ضعيف. وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، لكن هذا الجمع ضعيف كما سنرى بعد قليل لما أتى الألباني وضعف الحديث الذي فيه الجهر بالبسملة. وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. في التعليق على ذلك في كتاب تمام المنة، في التعليق على فقه السنة، طبعا ابن القيم رحمه الله يعني هذا من أجل العلماء، وألف زاد المعاد 5 أجزاء في رحلته إلى الحج دون أن يرجع إلى كتاب، 5 أجزاء دون أن يرجع إلى كتاب، من الذاكرة دون أن يرجع إلى كتاب، دون أن يرجع إلى كتاب. وهو الوهم الذي وقع فيه في كما في سبحان الله جل من لا يخطئ، جل من لا يسهو يعني، وما كان يعني الصحيح جل من لا يسهو، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. وإلا فإن ابن القيم رحمه الله نصر الله به الإسلام، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، نصر الله بهما الإسلام. فابن تيمية كان يؤصل، وابن القيم كان يفرع ويأتي بأشياء سهلة وكذا، مثل ما يفعل ابن عثيمين رحمه الله، يأتي بأشياء يسيرة في الشرح، يأتي بأشياء سهلة ممتنعة. فابن القيم رحمه الله نصر الله به الإسلام، ومن قبل ابن تيمية رحمه الله. في هنا في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، بعدما ذكر وأقوى دليل لهذا المذهب يعني الجهر بالبسملة، حديث نعيم المجمر قال: صليت كذا كذا ورأى أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن وفي آخره. والذي بعد أن ضعف الحديث قال: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح، اللي هو ماذا؟ أو أصح حديث ورد في الباب. ماذا قال بعد ذلك؟ والحق أنه ليس في، انتبه لهذه الكلمة، والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح. ما في حديث يدل على أن الإمام أو المأموم يجهر بالبسملة، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإصرار بها من حديث أنس، وقد وقفت له كما يقول الألباني على 10 طرق ذكرتها في تخريج كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها صحيحة الأسانيد، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وسندها صحيح على شرط مسلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث، وهو الحق الذي لا ريب فيه. ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع فتاوى شيخ الإسلام، ففيها مقنع لكل عاقل منصف. إذن الآن وهذا الكلام سبقه إليه في شرح السنة البغوي، أتى الأرناؤوط بنقولات أيضا تدل على أن كل الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة ضعيفة، لكن يعني الواحد جهر كذا ما يكون موضع شقاق وعراك وكذا. الإمام مالك قال كلمة: سألوه يجادل الرجل عن السنة؟ قال لا، يبين الحق، فإن قبل منه وإلا فليسكت. يبين الحق، يبين الحق تماما. هذا يذكرنا بابن رجب الحنبلي، ذكر أن السلف، أن رجلا من السلف كان إذا رأى رجلا يقف مع امرأة يعني أجنبية عنه كان يقول لهما: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، ويمشي. إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. المهم إذن الصحيح عدم الجهر بالبسملة. الصحيح ماذا؟ عدم الجهر بالبسملة. والسؤال الآن: ما حكم من لم يحسن فرض القراءة؟ يعني واحد لم يحفظ الفاتحة، ماذا يفعل؟ وبالمناسبة الفاتحة كثير من الناس يقرأها خطأ، يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول مالك يوم الدين خطأ، كأن الكون كله مالك الجزاء، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يقول مالكي، يقول ماذا؟ يقول مالكي غلط، مالكي يوم الدين. المهم، ما حكم من لم يحسن فرض القراءة؟ يعني واحد ما يحفظ الفاتحة أو ما يستطيع. قال الخطابي: الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها. فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن، المقصود هنا ليس معناها الترتيل، معناه ما يحفظها، المقصود معناه هنا ماذا؟ ما يحفظها يعني، ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن. إذن واحد ما يحفظ الفاتحة لكن يحفظ قل الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويزود أيدين أو كذا، تمام. إذن أول شيء ماذا يفعله؟ ما يحفظ الفاتحة يأتي بأي 7 آيات من القرآن ويقرأها بدل الفاتحة. ما يحفظ الفاتحة ولا 7 آيات ماذا يفعل؟ يعني لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ 7 آيات من الفاتحة، ماذا يفعل؟ هنا: وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه، يرحمكم الله، لعجز في طبعه أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه، لأنه مثلا إنجليزي ولا فرنسي ومش عارف يحفظ يعني، أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل، وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر بعد كلام الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، انتهى. يعني ما أفضل الذكر ماذا؟ يبقى يقول ماذا؟ ما يحفظ الفاتحة ولا يحفظ الآيات، ماذا يقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما يشترط أن يكررها الآن 7 مرات وخلاص، هي تكفي تجزي عن ماذا؟ عن الفاتحة. أيضا ما يستطيع، حتى ممكن هذا ما يستطيع كل هذا الدعاء، ممكن يكرر ولو آية 7 مرات، ممكن يكرر آية كم؟ يحفظ آية واحدة، قل والله أحد، ممكن يكررها 7 مرات، يكرر من؟ 7 مرات. إذن الركن الأول من أركان الصلاة ماذا؟ الركن الأول ماذا؟ النية. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. الركن الثالث القيام في الفرض. الركن الرابع قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. وعلمنا قراءة الإمام للمأموم قراءة، والحديث في صحيح الجامع. الركن الخامس الركوع. الركن الخامس ماذا؟ الركوع، وهو مجمع على فرضيته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. بما يتحقق الركوع؟ علمنا في أول الدرس أن تكبيرات الانتقال ماذا؟ سنة ما هي فرض. لو واحد كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم في كل الصلاة ركع وقام وسجد دون أن يكبر، الصلاة صحيحة، لأن تكبيرات الانتقال ماذا؟ سنة. طبعا الإنسان طبعا ما يترك هذا متعمدا، يعني الصلاة مكيال ومن أوفى استوفى. بما يتحقق الركوع؟ يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن كيفية الركوع، الآن نتكلم عن ماذا؟ واحد حتى وضع إيده كده بأي كيفية اسمه أتى بالركن، لكن كيف نركع؟ كيف نسجد؟ هذا في سنن الصلاة. نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ عن فرائض الصلاة، ما تكلمنا عن سنن الصلاة. لما يأتي الكلام عن سنن الصلاة نقول كيفية الركوع، سنرى تفعل كذا وتبع كذا، هذا في الأسبوع في الدرس القادم إن شاء الله. الركوع، يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه. كما نعلم، انتبه، الطمأنينة ركن، ركن في الركوع في القيام وفي الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وبين السجدتين، لابد دون أن نذكرها، هذا عامل مشترك زي ما يقول بتوع الحساب، عامل مشترك في كل الصلاة، لابد من الطمأنينة. لكن سنرى ما هو قدر الطمأنينة، نرى إن شاء الله ما هو ماذا، ما هو قدر الطمأنينة بأي شيء. ولابد من الطمأنينة فيه لما تقدم في حديث المسيء في صلاته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعة. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. يعني واحد اسمه حرام الصلاة، اسمه ماذا؟ يسمى حرام الصلاة، سارق الصلاة. من هو سارق الصلاة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. صحيح، رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة، والحاكم صحيح كما في صحيح الجامع. وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. بالمناسبة، لأن احنا ما كنا قد تكلمنا هنا في خطبة ولا في درس هذه المسألة، هي لفتة يسيرة من ناحية معنى صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الله تعالى؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على محمد. عندك في كتاب فر الله باب ختام ومسك مشروح، لكن باختصار هناك يقول لك الصلاة من الله الرحمة والملائكة الدعاء من الاستغفار، دعك من هذا كله. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وذكره. الملأ الأعلى اللي هم الملائكة، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى الذي يختصمون، إذ يختصم لهم ملائكة هناك. إذن صلاة الله على نبيه، لما نقول صلى الله عليه وسلم، ما معنى كون الله تعالى يصلي على النبي؟ أن الله تعالى يثني على نبيه ويذكره في الملأ الأعلى في السماء. وصلوا: يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليم. طب إن الله وملائكته يصلون على النبي، طب صلاتنا نحن والملائكة، صلاتنا نحن والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم أننا نطلب من الله تعالى أن يزيد في الثناء على خير الأنبياء. ماذا قال ابن الأثير رحمه الله؟ كان مقعدا مشلولا لكنه خدم الإسلام خدمة عظيمة. ما هي؟ قال: لما أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لما أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك، أحلناه على الله وقلنا: اللهم صل على محمد فإنك أعلم بما يليق به. يعني ربنا قال ماذا؟ قال: صلوا عليه. قل صل عليه أنت، إذن صل عليه أنت بالكيفية التي صليت بها عليه، فنحن نطلب من الله تعالى لما نقول صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معناه أننا نبدأ بطلب الصلاة، إنما أن يزيد في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صلى الله عليه وسلم، صلاة الله على نبيه، ذكره في الملأ الأعلى والثناء عليه، صلاتنا نحن والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نطلب من الله تعالى أن يزيد في الثناء على خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أما وسلم، معنى وسلم هناك معنيان. المعنى الأول وسلم لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والأفات. لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والأفات. كل علم جاوز القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. إذن المعنى الأول ماذا؟ وسلم لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والأفات. المعنى الثاني، إذن المعنى الأول من وسلم معناه السلام الذي هو من أسماء الله الحسنى عليك، وتأويله لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والأفات. إذن لما تقول صلى الله عليه وسلم معناه ماذا؟ معنى الأول وسلم من السلام الذي هو من أسماء الله تعالى. المعنى الثاني وسلم من السلامة، صلى الله عليه وسلم من السلامة، ليكن قضاء الله تعالى عليك السلامة، أي سلمت من الملام والنقائص. فإذا قلت اللهم سلم على محمد فإنما تريد منه اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا. أما البارك وبارك على محمد كما سيأتي إن شاء الله، البركة معناها النماء والزيادة والتبريك، الدعاء بذلك. المهم يعني هنا قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. الصلب يعني الظهر، والمراد أن يستوي قائما. ولذلك لما سنرى في سنن الصلاة سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع، كنت إذا وضعت إناء بهما على ظهره كان لا يقع. لماذا؟ لاستوائه صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له ما صليت، لا واحد ينقض الصلاة لا يتم الركوع والسجود، فقال له ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قالوا لو مت تموت على غير الإسلام. لماذا؟ لأنه مطمئن، والمقصود بالفطرة أي الدين. إذن الركن الخامس ماذا؟ الركوع. الركن السادس الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة. لابد كلمة ماذا؟ مع الطمأنينة، لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. الفقار جمع فقارة وهي عظام الظهر، الفقرات يعني. رواه البخاري ومسلم. وقد عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة. رواه مسلم. تعال كده. بعض الناس يفعل ماذا؟ اركع هكذا، اركع سمع الله وحمده، اركع تعتدل واستقر ثم تسجد. بعض الناس يفعل ماذا؟ خليك اركع، قم من الركوع وروح نازل على طول مباشرة. لا، لابد طمأنينة. لابد من ماذا؟ من الطمأنينة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد، قال المنذري: إسناده جيد. الركن السابع من أركان الصلاة السجود، وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجدة الأولى والرفع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله، فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. إذن ولا بد من الطمأنينة فيه. انتبه لنقطة: معظم الناس 97% من المسلمين يسجدون خطأ في السجود نفسه وأنت ساجد في الأرض، دعك من اليدين أو الركبتين. لا، في نقطة مهمة، ما هي؟ انتبه معي، لابد وأنت ساجد، لابد لأنفك أن يمس الأرض. بعض غالب الناس يسجد على ماذا؟ على الجبهة فقط، لابد المناخير تلمس ماذا؟ الأرض. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين، وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال حكم الذهبي: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. إذن غالب الناس لما يسجد يفعل ماذا؟ الجبهة تكون أين؟ على الأرض، المناخير ما تلمس الأرض. لابد من لمس الأرض بماذا؟ بالمناخير. أما إذا سجدت على الجبهة ولم مناخيرك لم تلمس الأرض، يبقى أنت ما أصبت السنة في ذلك. والسؤال الآن: ما هو حد الطمأنينة؟ غالب الناس عندهم اعتقاد أنه إذا ما أتى بثلاث تسبيحات يبقى خلاص ما أدرك الركن. هذا خطأ. اركع، انتبه معي، سنرى في الدرس القادم إن شاء الله أن التسبيح سنة. يعني واحد ركع وما قال سبحان ربي العظيم، الصلاة صحيحة. ولذلك هذا أهم شيء، أنك تعرف الفرض من السنة. تعرف الفرض من ماذا؟ من السنة. الطمأنينة المكث زمناً بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة. بمقدار ماذا؟ اركع كده، الله أكبر. طبعاً الواحد يطمئن ويكون في الإجلس. إذن ما قالوا قدروا أدناها بتسبيحة، وإنما قالوا ماذا؟ قدروا أدناها بماذا؟ بمقدار تسبيحة. إذا لو أنت أدركت الإمام بتسبيحة واحدة أو بقدر التسبيحة الواحدة في الركوع أو في السجود، قد أدركت الركن. أدركت ماذا؟ الركن. أعضاء السجود، ونقف إن شاء الله، لأن طبعا حتى ما نكمله إن شاء الله لأن يأخذ مننا وقت. أعضاء السجود: الوجه والكفان والركبتان. أعضاء السجود ماذا؟ الوجه والكفان والركبتان والقدمان. فعن عباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب. آراب أي أعضاء، جمع إرب. سجد معه 7 آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلى البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. ما معنى ولا يكف شعرا ولا ثوبا؟ غالب الناس لما يأتي يركع ماذا يفعل؟ اركع أنت كده، الأمر غير صحيح الركوع هكذا. غالب الناس لما يأتي يسجد يعمل يشد البنطال هكذا، أو يلم الجلابية ويسجد. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أو أيضا كفت الشعر لو له شعر طويل لم يجز يرميه على الخلف. لا، إذا الآن لما الإنسان يأتي للسجود يلم الثوب بتاع يلم ثوبه يكفت ثوبه أو في نفس الوقت يعني يشد البنطال هكذا من أجل أن يسجد، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من معاني الكفت التي ذكرها العلماء تشمير الكمين في الصلاة. تشمر كميك خارج الصلاة ما في شيء يجوز، لكن في الصلاة لا تشمر كميك. لكن الواحد لابس نصف كم ما في شيء، لكن لو لكم وتشمره في الصلاة هذا ماذا؟ هذا نعم منعا. لكن أيضا من معاني الكفت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد عن الكعبين ففي النار، البخاري ومسلم. رواية البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. البنطال واحد لبس بنطلون الجزء البارز ده، الكعبة مش لأسفل، لأسفل اسم العقب ده اسم الكعب، الجزء البارز ده للبارز الرجل ده. ما زاد عن الكعبين في النار، قال الخطابي اللحم في النار مش الثوب فقط، ما ماذا؟ اللحم في النار، قال الخطابي اللحم في النار، ما هو الطويل فقط. بعض الناس يعمل نفسه آخر تمام، بعض الناس يلاقي البنطال طويل لما يأتي وقت الصلاة يشمر البنطال، هذا كفت. من في شرح حديث ذكروا أن هذا ماذا أيضا ماذا كفت. إذا لابد من التقصير، لابد من التقصير. وإن شاء الله نبدأ يعني في نكمل أعضاء السجود في الدرس القادم إن شاء الله. تمام إن شاء الله أعضاء السجود في الدرس القادم هنا بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل صلاة العشاء، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم الشمس ضحاها والليل إذا يغشى والتين والزيتون كذا أبدا. ونحن بفضل الله تعالى أقصى إن لم نكن أقصر الناس في صلاة العشاء والعصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل العصر ولا العشاء في الصلاة نفسها، يقرأ دائما وهذا من السنة من رحمة الله. الإنسان الذي يقرأ يصلي يأتي بيصلي بالناس من نصف القرآن من نصف السورة. طب في ناس عوام، شوف انظر للبركة، بركة السنة. الإمام لم يواظب على قصار السور هذه في صلاة العشاء. الذي لا يحفظ يحفظ من كثرة التكرار، يحفظها كثرة ماذا؟ يحفظها. جزاكم الله خير.